أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقي الكلام في نقطة أخيرة تعرض لها المصنف رحمة الله تعالى عليه في مسألة العلم الإجمالي أو منجزية العلم الإجمالي، وكأن المصنف رحمة الله تعالى عليه يريد أن يلخص القول في النتيجة، فأفاد رحمه الله أن الكل متفقون على منجزية العلم الإجمالي كما رأى، بمعنى أنهم متفقون على أصل ثبوت المنجزية للعلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية. تحت هذا العنوان وهو القول بمنجزية العلم الإجمالي بمقدار حرمة المخالفة القطعية، يوجد لدينا مسلكان معروفان في الكلمات، في كلمات علماء الأصول بشكل عام. المسلك الأول وهو المسلك القائل بأن العلم الإجمالي علة تامة للمنجزية، بمعنى أنه لا يحتاج العلم الإجمالي بالتكليف، لا يحتاج إلى أي شيء آخر، لا ينتظر أي شرط، أي شيء آخر، لا ينتظر توفر شرط ولا انعدام مانع حتى تثبت له المنجزية، حتى يكون منجزا للتكليف الذي تعلق به ولو في رتبة الجامع. فإذن هذا معنى أنه علة تامة، أن تمام الموضوع لحكم العقل بتنجز التكليف، لحكم العقل بلزوم امتثال التكليف، هو تعلق العلم الإجمالي به. يرحمه. يعرف هذا المسلك بمسلك العلية، فعندما يقال نحن قائلون بمسلك العلية فيراد من هذا الكلام أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. في مقابل ذلك مسلك آخر، يعرف هذا المسلك بمسلك الاقتضاء، وحاصله أن العلم الإجمالي مجرد مقتضى للتنجيز، بمعنى أن فيه شأنية التنجيز وله صلاحية أن ينجز التكليف الذي تعلق به في رتبة الجامع، فيه المقتضي لذلك. أما أن هذا المقتضي هل هو تام التأثير أو ليس تام التأثير، هذا يتوقف على وجود الشرط وانعدام المانع. فإن وجد الشرط وانعدم المانع كان العلم الإجمالي منجزا فعلا، وإلا فلا. إذن يعرف هذا المسلك بمسلك الاقتضاء. حقيقة الفرق بين هذين المسلكين بحسب كلمات الأصوليين هو أننا إن كنا قائلين بأنه من المستحيل عقلا وثبوتا التفكيك بين المنجزية وبين العلم الإجمالي، فإن هذا يعني أن هذا العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. كيف يكون العلم الإجمالي علة تامة لثبوت المنجزية إذا بنينا على أنه يستحيل عقلا صدور الترخيص في مخالفة التكليف في الجامع؟ إذا بنينا في مقام الثبوت بأنه لا يعقل ولا يمكن أن يصدر من الشارع ترخيص في المخالفة القطعية، عندما نبني على استحالة ذلك عقلان، هذا يعني أنه لا يوجد أي مانع بنظر العقل من حكم العقل بلزوم الطاعة عندما يتعلق العلم الإجمالي بالتكليف. إذن مثلا علمت بوجوب إحدى الصلاتين الظهر أو الجمعة، هذا العلم الإجمالي برأي أصحاب المسلك الأول عقلا لا يمكن صدور الترخيص عنه. ما دام عقلا لا يمكن صدور الترخيص عنه، يعني عقلا لا يوجد مانع منه، فهذا العلم الإجمالي حينئذ لا ينتظر شيئا حتى ينجز التكليف، فبمجرد تعلقه بالتكليف يكون كافيا لتنجيزه، يكون كافيا لحكم العقل بلزوم امتثاله. هذا يعني أن العلم الإجمالي منجز تام، هذا يعني أن العلم الإجمالي علة تام. أما القائلون بمسلك الاقتضاء ماذا يقولون؟ يقولون العلم الإجمالي ينجز التكليف، له الصلاحية، له الأهلية لأن ينجز التكليف، لكن هل يمكن صدور ترخيص من الشارع بالمخالفة القطعية أو لا؟ نحن نقول بالإمكان، أصحاب مسلك الاقتضاء هكذا يقول، نقول بإمكان صدور ترخيص من المولى في المخالفة القطعية. فإذا صدر الترخيص بالمخالفة القطعية فإن هذا التكليف لا يحكم العقل بلزوم امتثاله. حينئذ هذه المنجزية التي للعلم الإجمالي تبقى منجزية بالقوة ولا تصل إلى حيز المنجزية الفعلية. فإذا حتى نثبت المنجزية الفعلية للعلم الإجمالي يجب أن ننتظر هل صدر ترخيص من المولى في المخالفة القطعية أو لا. فإذا الذي نثبته للعلم الإجمالي هو هذه المنجزية التي تنتظر، وهذه المنجزية التي لا بد وأن ينضم إليها عدم صدور الترخيص. ما لم ينضم إليها عدم صدور الترخيص فإن هذه المنجزية لا ترتفع ولا ترتقي من حضيض القوة إلى سماء الفعلية. إذن خلاصة المطلب، هناك مسلكان بين علماء الأصول، فبعضهم قال باستحالة صدور الترخيص في المخالفة القطعية، وبعضهم قال بإمكان ذلك. فمن قال بالاستحالة فعنده أن العلم الإجمالي منجز بذاته، عنده أن العلم الإجمالي كاف بذاته في ثبوت التنجيز. وأما من قال بإمكان صدور الترخيص في المخالفة القطعية فإنه ينتظر، يقول هل يستطيع المولى أن يصدر ترخيصا في المخالفة القطعية؟ العقل يحكم بإمكان ذلك، إذن لابد وأن ننتظر هذا المولى هل سيصدر ترخيصا أم لا. متى نثبت المنجزية فعلا للعلم الإجمالي؟ إذا لم يصدر. أما إذا أصدر هو يقول لك أنت مرخص في الترك، فكيف يحكم العقل بلزوم الامتثال؟ إذن تفرع على الخلاف بينهم في إمكان صدور الترخيص في المخالفة القطعية أو عدم إمكانه، تفرع على هذا الخلاف مسلكان، مسلك يقول بالعلية التامة للعلم الإجمالي، ومسلك يقول بالاقتضاء للعلم الإجمالي، بأن العلم الإجمالي مجرد المقتضي. الآن نظير ماذا؟ نظير النار، في مثال النار المعروف، النار مقتض للإحراق وليس علة تامة له، ليس كلما وجدت النار احترقت الورقة، بل لابد من توفر الشرط وانعدام المانع. بما أن النار مجرد مقتض فإن صدور الإحراق فعلا من النار يتوقف وينتظر توفر الشرط وانعدام المانع. إذا لم يتوفر الشرط أو إذا وجد المانع لا تصل النار إلى مرحلة التأثير الفعلي للإحراق. ما نحن فيه من هذا القبيل. العلم الإجمالي متى يكون منجزان؟ يكون على مسلك الاقتضاء، يكون منجزان على تقدير عدم صدور الترخيص من المولى، لأن صدور الترخيص ممكن، فلا بد لنا وأن ننتظر هل صدر الترخيص أم لم يصدر. طول بالك.
الخلاف هو
لا هو نتيجة الخلاف.
لما اجى بده يقول لهم نحن الان بنقول انه العلم الاجمالي ليس منجزا الا في حاله عدم صدور الردع، رحنا لنقول انه بجوز الترخيص، فبالتالي هو بنى على هيدا.
خلينا نكفي المطلب. اذا هذان مسلكان، مسلك يقول بالعلية ومسلك يقول بالاقتضاء. بحسب هذا البيان لفكرة العلية وفكرة الاقتضاء، الآن نحن قرأنا رأي الشهيد الصدر، هل هو قائل حينئذ بمسلك العلية أم قائل بمسلك الاقتضاء؟ السيد الشهيد بحسب ما تقدم يرى أنه عقلا لا مانع من صدور ترخيص في المخالفة قطعي، فيكون هذا ممكنا حينئذ. فينبغي حينئذ أن يكون الشهيد الصادر من القائلين بمسلك الاقتضاء، وهذا ما صرح به في تقريرات درس الخارج، حيث إنه ذكر أننا قائلون بالاقتضاء على مستوى حرمة المخالفة القطعية. على مستوى وجوب الموافقة القطعية سيأتي الكلام في محله، لكن على مستوى حرمة المخالفة القطعية هو يصرح نحن من أتباع المسلك القائل باقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز. أما هنا فيما نحن فيه في الحلقة الثالثة نجد أن السيد الشهيد يصرح بأنه من أتباع مسلك العلية، يقول يسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي كذا بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. ما حصل هنا في الحلقة الثالثة وأن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كأنما تبنى اصطلاحا جديدا في تفسير معنى العلية وفي تفسير معنى الاقتضاء، ففسر العلية بأنها بمعنى الاعتقاد بأن العلم الإجمالي منجزا، وبأنه لا يمكن صدور الترخيص في المخالفة القطعية إما عقلا وإما عقلائيا. يعني من يعتقد بأن العلم الإجمالي منجز وبأن هناك مانعا من صدور الترخيص في المخالفة القطعية، سواء كان هذا المانع مانعا عقليا أم كان مانعا عقلائيا، فإن من يعتقد بذلك فإنه قائل بمسلك العلم. بناء على هذا التفسير مصنف رحمة الله تعالى عليه يرى ماذا؟ قائل بمسلك العلي، لأن الشهيد الصدر ماذا تبنى؟ أن العلم الإجمالي منجز، وتبنى أيضا أن هناك مانعا من صدور الترخيص في المخالفة القطعية. لكن ما هو المانع برأي الشهيد الصدر؟ لم يكن مانعا عقليا ثبوتيا، وإنما كان مانعا إثباتيا عقلائيا، وهو أن الارتكاز العقلائي قائم والديدن العقلائي قائم على أي شيء؟ على اعتبار أن الملاكات الإلزامية في حال القطع بها دائما ما تكون أهم من الملاكات الترخيصية، هذا الذي تقدم في الدرس الماضي. فإذن السيد الشهيد وإن كان لا يرى الاستحالة ثبوتا إلا أنه يرى وجود مانع إثباتيا، هو هنا يصطلح على أن كل من يقول بوجود مانع من صدور الترخيص في المخالفة القطعية كائنا ما كان هذا المانع، مانعا في مرحلة الثبوت أو مانعا في مرحلة الإثبات، مانعا عقليا أو مانعا إثباتيا، كائنا ما كان هذا المانع، فإنك حينئذ سوف تكون قائلا بأي شيء؟ سوف تكون قائلا بالعلية، أي بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. فهذا واضح أنه عدول عن المصطلح المشهور. في مقابل مسلك الاقتضاء حينئذ ما هو؟ أن كل من يثبت المنجزية للعلم الإجمالي ولا يرى وجود مانع في الترخيص في المخالفة القطعية، لا المانع العقلي ولا المانع العقلائي، لا المانع الثبوتي ولا المانع الإثباتي. فإذن ما ارتكبه المصنف هنا في الحلقة الثالثة في حقيقة الأمر هو المخالفة للمصطلح، وحينئذ فهذه مجرد تسمية ويقال لا مشاحة في الاصطلاح حينئذ. لكن السؤال حقيقة أنه ما هو الداعي إلى تغيير المصطلح وإلى العدول عن المصطلح؟ لا يمكن أن ننسب إلى الشهيد الصادق عدم الالتفات إلى اصطلاح القوم، لا يمكن أن ننسب إليه مثلا السهو أو الغفلة عن المعنى الذي ذكروه والتفسير الذي ذكروه للعلية، كيف وهو ذكره أساسا، يعني وهو تبناه في بحوث الخارج وعلى ما في ذهني أيضا يعود إلى الحديث عنه في مبحث الأصول العملية، يعني في العلم الإجمالي في بالنسبة لوجوب الموافقة القطعية. كيف ما كان، ما يمكن أن يكون داعيا للمصنف إلى تغيير المصطلح هو هكذا، هو أنه نحن توصلنا إلى نتيجة جديدة لسنا مسبوقين إليها، لأن علماء الأصول قبل بحثنا هذا كان بين قائل بالاستحالة العقلية الثبوتية وبين قائل بالإمكان من الناحية العقلية، وأنه لا محذور عقلية ولا محذور آخر في المقام. النتيجة التي توصلنا إليها كانت نتيجة وسطية، لأننا من جهة لم نقل بالاستحالة ولم نقل بأننا ننتظر الصدور، بل أبرزنا مانعا غاية الأمر، أن هذا المانع مانع في مرحلة الإثبات، مانع عقلائي. فصار عندنا حالة متوسطة بين القولين. المشهور قبل بحثنا هذا لأن بحثهم كان مرددا بين القول بالاستحالة وبالتالي فلا ننتظر صدور الترخيص، وبين القول بالإمكان وبالتالي يمكن أن نرى ترخيصا فعليا، لأنهم رددوا المسألة بين هذين القولين فقط. قالوا إذن مسلك العلية هو المسلك المبتني على دعوى الاستحالة، ومسلك الاقتضاء هو المسلك المبتني على دعوى الإمكان. أما وقد أبرزنا مانعا آخر مغايرا للمانع العقلي، بالنتيجة مانع أو ليس مانعا، الذي أبرزناه المانع العقلائي مانع غاية الأمر ليس مانعا ثبوتيا، هذا المانع سوف يمنع صدور ترخيص من المولى في المخالفة القطعية، وهذا المانع سوف يعيق صدور الترخيص الفعلي من المولى في المخالفة القطعية. العقل لم يكن يرى محذورا، لكن على مستوى الذهنية العقلائية نقطع بأنه لا يمكن صدور ترخيصان من المولى. على هذا الأساس بناء على رأينا أيضا فنحن لا ننتظر صدور ترخيص أو عدم صدور ترخيص من المولى، بل نعلم أنه لن يصدر ترخيصان من المولى، فقولنا هذا قول بالعلية. فإذا هذه الثنائية التي كانت مرددة في كلمات علماء الأصول كانت قبل النتيجة التي نحن توصلنا إليها، وهي القول بأن المانع لا ينحصر بالمانع العقلي الثبوتي، بل ثمة مانع آخر وهو المانع الإثباتي المانع العقلي. فحقيقا وجدير قولنا هذا بأن يكون من فروع ومن تفصيلات القول بالعلية لا من مصادق القول بالاقتضاء. على هذا الأساس كأنما هذا هو الذي دعا المصنف هنا إلى تغيير المصطلح. لا، تقدم شرحنا في الدرس السابق أن المانع مانع من صدور الترخيص. الترخيص لا يمكن أن يصدر، لأن هذا الترخيص بعيدا عن إطلاقات أدلة الأحكام، لأن هذا الترخيص ترخيص يفهم منه بنظر العرف، حيث أنه ترخيص يحمل حقيقة وروح الحكم الظاهري، فيفهم منه بنظر العرف أن المولى قدم ملاكاته الترخيصية على الملاكات الإلزامية، وهذا غير عقلائيا. حينئذ هذا الارتكاز العقلائي يكون حاكما على إطلاقات أدلة الأحكام ومانعا من انعقادها، يكون بمثابة القرينة المتصلة المعدمة والملغية للضوء. كيف ما بتساعد على شوف قالت العبارة السابقة والجواب هو النفي، لأن ذلك يعني افتراض أهمية الغرض الترخيصي من الغرض الإلزامي حتى في حالة العلم بالإلزام ووصوله إجمالا أو مساواته له، يعني افتراض أهمية الغرض أو افتراض مساواته له.
بس نفي شو؟ نفي إثبات ورود الترخيص بإطلاق أدلة الأصول، يعني أدلة البراءة، وعمين في الاستفادة من أدلة البراءة بال
طيب يعني. تأملوا في المطلب، أنا يعني بيّنت المطلب بهذه الطريقة في وأعتقد أنه هذا هو المطلب الصحيح، وأن مسألة الإطلاقات هذه يمكن طرحها بمثابة الاعتراض، لا يقال يعني هكذا طرحناها بهذه الكيفية، لا يقال لا نسلم، لا يقال إن الشارع المقدس صدر منه فعلاً ترخيص في المخالفة القطعية وتلك هي إطلاقات أدلة الأحكام، فإنه يقال مع وجود ذلك الارتكاز، وهذا واضح من عبارة المصنف، مع وجود هذا الارتكاز لا ينعقد لهذه الأدلة إطلاق من هذه الناحية. إذن يعني هو قبل المناقشة في إطلاقات أدلة الأحكام فرض أن هذا الارتكاز العقلائي يكون مانعا. قال رحمه الله: ويسمى الاعتقاد بمنجزية العلم الإجمالي لهذه المرحلة على نحو لا يمكن الردع عنها عقلا أو عقلائيا. إذن ما هو يسمى بالقول بعلية العلم الإجمالي؟ ما هو القول بالعلية؟ الاعتقاد بالمنجزية على نحو لا يمكن، لكن ما هو المراد من عدم الإمكان؟ الاستحالة العقلية على نحو لا يمكن الردع عنها عقلا كما لو قلنا بالاستحالة العقلية، أو عقلائيا كما لو بنينا على المانع الإثباتي الذي ذكره المصنف، بالقول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية. بينما يسمى الاعتقاد بمنجزيته لهذه المرحلة مع افتراض إمكان الردع عنها عقلا وعقلائيا، يعني أنه واقعا يمكن، لا يوجد لا مانع إثباتي ولا مانع ثبوت، بالقول باقتضاء العلم الإجمالي للحرمة المذكورة. خب، بينا أن هذا الكلام من المصنف مخالف لاصطلاح القوم، وذكرنا ما يمكن أن يكون وجها لهذا العدول عن اصطلاحهم. هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى، يعني ما يرتبط بحرمة المخالفة القطعية. وأما المرحلة الثانية فيقع الكلام عنها في مباحث الأصول العملية إن شاء الله تعالى. هذا تمام الكلام في مبحث العلم الإجمالي. طبعا سؤال الآن: هل يوجد أحد من علماء الأصول يقول بالاقتضاء بهذا المعنى، يعني بمعنى أنه يمكن فعلا صدور ترخيص من المولى في المخالفة القطعية؟ هل هناك من ذهب إلى ذلك؟ بعضهم قد ينسب ذلك إلى صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، لكن صاحب الكفاية لم يتبنى ذلك بشكل صريح، وإنما كان يشير إلى مطلب آخر والله العالم. كيفما كان، الآن هذا خارج عن عهدة الكتاب. على كل حال، أساسا هذا يعني على التقسيم، على الاصطلاح الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه، على الاصطلاح الذي ذكره المصنف، لا يوجد حينئذ قائل بمسلك الاقتضاء. نعم، على مسلك المشهور، يعني على التفسير المشهور لهذا الاصطلاح، يوجد قائل بمسلك الاقتضاء، على الأقل مصنف واحد وغيره أيضا قائل بذلك. كيفما كان، هذا تمام الكلام في مسألة العلم الإجمالي، ولكن لم ينتهي الكلام في فروع منجزية القطع، وإنما نبحث الآن عن عنوان آخر من العناوين المرتبطة بالقطع. في الحقيقة هنا يوجد في عبارات الأصولين أو في كتب الأصول يوجد عنوانان. العنوان الأول في قبح التجري أو حرمة التجري أو في استحقاق العقاب على التجري. البحث الثاني في قطع القطاح، هل هو حجة أو ليس بحجة؟ هذان العنوانان يبحث عنهما علماء الأصول كموضوعين مستقلين، كل واحد من هذين الموضوعين يحتاج إلى بحث مستقل. أولا تبحث مثلا في مسألة التجري، وثانيا تبحث بعد ذلك تبحث في مسألة قطع القطع، ولا ارتباط لأحد البحثين بالآخر، هكذا في كتب الأصول. المصنف رحمة الله تعالى عليه هنا في الحلقة الثالثة، طبعا لم يصنع ذلك في البحوث، وإن كانت طبعا روح البحث موجودة في البحوث، هنا في هذا البحث المصنف تحت عنوان واحد يريد أن يعالج كلا الموضوعين، وهذا جعل المصنف بحاجة إلى أن يبرز الرابط بين البحثين. ما الموجب لإدراج بحثين تحت عنوان واحد؟ هذا موضوع وذاك موضوع آخر، هذه حالة وظاهرة من ظواهر القطع، وتلك ظاهرة أخرى من ظواهر القطع. ما الملزم وما الموجب وما المصحح لعقد البحث عن موضوعين مستقلين في مكان واحد وبهذه الطريقة؟ إذن لابد لك من أن تبرز لنا الرابط بين البحثين. قبل أن ندخل إلى كلام المصنف، إذن صار واضحا أنه مسألة التجري ومسألة قطع القطاح كلتاهما من فروع البحث عن حجية القطع، ومحل البحث عنهما في كتب الأصول هو أيضا هذه المسألة، مسألة حجية القطع. في باب التجري يقال هكذا، يقال إن المتجري قاطع بالتكليف وخالف قطعه، ثم صادف أن قطعه هذا، ثم اكتشف لاحقا أو يوم القيامة تبين أن قطعه هذا كان مخالفا للواقع، كان قاطعا مثلا بحرمة شرب التطن فشربه، ثم تبين يوم القيامة أو يوم القيامة تبين أن شرب التطن لم يكن حراما، حينئذ هل يكون مستحقا للعقاب أم لا؟ بعبارة أخرى، التكليف الذي تقطع به في صورة كون القطع مخالفا للواقع، هل يكون منجزا ببركة هذا القطع أو لا يكون منجزا ببركة هذا القطع؟ فالبحث بحثا عن منجزية القطع. بعبارة أدق، البحث هنا في الحقيقة بحث عن دائرة الحجية. نحن في الأبحاث يعني في تحت عنوان حجية القطع نبحث هكذا، لا شك ولا ريب في أن القطع في الجملة حجة. بعد ذلك نسأل هذه الحجية ما هو موضوعها؟ هل تختص بالقطع التفصيلي أم تشمل العلم الإجمالي؟ هذا ما بحثناه في الدروس السابقة. الآن، هل تختص بالقطع المصيب للواقع أم تشمل أيضا القطع المخالفة للواقع؟ دائرة الحجية كم هي؟ أيضا، هل تشمل القطع الصادر من الإنسان المتعارف أم هل تختص بالقطع الصادر من الإنسان المتعارف أم تشمل قطع القطاع أيضا؟ فإذن البحث في الحقيقة في هذه المسائل كلها البحث بحث عن تحديد دائرة الحجية بالنسبة للقطع. لهذا أدرج علماء الأصول هذه المباحث كلها هنا تحت عنوان حجية القطع. نريد أن نحدد دائرة موضوع الحجية، كم هي واسعة أو كم هي يعني ما هو مدى سعتها وضيقها، هل تتسع لتشمل العلم الإجمالي والقطع غير المصيب للواقع وقطع القطاع، أم أنها تختص بالقطع التفصيلي المصيب للواقع الصادر من الإنسان المتعارف. هذا هو محل البحث في هذه المسألة. إذن عرفنا أن المصنف دمج بين البحثين وأوقع الكلام عنهما في مكان وفي موضع واحد، وهذه طريقة غريبة يعني بالنسبة إلى ما نشاهده في الكتب الأصولية، وحقيقة هذه هي ميزة الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، وهذه إحدى ملامح العبقرية عنده. ليس سهلا أن يتمكن الإنسان بعد تراكم السنين وتراكم الجهود ووجود عشرات بل مئات الكتب والمؤلفات التي تسير على نمط واحد وتنظر إلى المسألة من زاوية واحدة، تعالج المسائل في ضمن قراءة واحدة وإن اختلفوا في النتائج، لكن طريقة رؤيتهم لمسائل الأصول وأدوات الأصول عند المعظم منذ صاحب القوانين رحمة الله تعالى عليه وإلى عصرنا هذا، طريقة معالجة المسائل الأصولية هي بنفس النمط وبنفس الترتيب وبنفس الكيفية. أن تتمكن أنت في غمار هذا الروتين إن صح التعبير، أو هذا السير الواحد أو هذا السير المتقارب، أن تتمكن من أن تنظر إلى المسائل كلها بنظرة مختلفة، هذا واقعا جهد جبار، يحتاج إلى جهد جبار ويحتاج إلى عقلية يعني إلى عقلية وبصيرة نافذة جدا، بغض النظر أن النتائج التي توصل إليها هل هي أحسن من نتائج من سبقه أو ليست أحسن منه، لكن هذه القدرة على هذا لا يتسنى لكل أحد. هذه واقعا واحد من الملامح ومن جوانب العبقرية التي أنعم الله بها على الشهيد الصادر رحمة الله تعالى. عادة علماء الأصول لا يتعرضون لحجية لمسألة التجري وقطع القطاع في موضع واحد. السيد رحمة الله تعالى عليه حاول بشق النفس هنا أن يرجع البحث في المسألتين إلى عنوان واحد. الآن أنا أعرض الرابط الذي هو ذكره وأنتم قيموا. أنا قلت لا أريد أن أتبنى كيفية طرح السيد الشهيد للمسائل، وإنما أريد أن أقول أن نفس القدرة على التفكير خارج الصندوق، نفس القدرة على ذلك، هذا عمل جبار. بكل الأحوال الرابط الذي يذكره الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أنه لاحظ أننا في المسألتين، في مسألة التجري وفي مسألة قطع القطاح، نبحث في حقيقة الأمر عن القطع غير المصيب. فيمكن لنا أن ننتزع عنوانا جامعا بين مسألة التجري ومسألة قطع القطاع، وهي أن موضوع البحث هو القطع غير المصيب. فإن القطع المتجري قطع غير مصيب للواقع، وإن قطع القطاع قطع غير مصيب، بمعنى أنه لم يكن من حقه أن يقطع. فإذن انتزع هذا العنوان، عنوان القطع غير المصيب، ثم قال إن هذا العنوان جامع وشامل لموضوع البحث في كلتا مسألتين. غاية الأمر أن الإصابة مشترك لفظي بين معنيين، لذلك قلت إن هذا الجامع جامع انتزاعي ليس جامعا حقيقيا، ويريد أن يقول عندنا معنيان للإصابة، عندنا مفهومان للإصابة. في مسألة التجري القطع مخالف للإصابة بمعناها الأول، وفي مسألة قطع القطاع القطع مخالف للإصابة بمعناها الثاني، فاقد للإصابة بمعناها الثاني. فإذن هو يرى أن المشترك بينهما ما هو؟ هو لفظ الإصابة فقط، لفظ عدم الإصابة. ما هي المشكلة في حالة التجري؟ أن القطع ليس مصيبا. ما هي المشكلة في مسألة قطع القطاع؟ أيضا أن القطع ليس مصيبا، لكن الإصابة التي خالفها المتجري مغايرة للإصابة التي خالفها القطاع. هذه معنى وتلك معنى آخر، هذا مفهوم وذاك مفهوم آخر. فالاشتراك بين المسألتين يعني ماذا؟ يعني اشتراك لفظي فقط، اشتراك في اللفظ فقط. يعني ماذا بعبارة أخرى؟ لم يستطع السيد الشهيد أن يجد رابطا بين المسألتين سوى هذا اللفظ المشترك. ففي حقيقة الأمر هو لم يختلف كثيرا عن الترتيب الأصولي، وإن وضعهما معا تحت عنوان واحد. توضيح ذلك أن عندنا معنيين للإصابة. عندما يوصف القطع بأنه مصيبان، أو عندما يوصف القاطع بأنه مصيبان، فإن لدينا معنيين للإصابة. المعنى الأول للإصابة، الإصابة بمعنى موافقة القطع للواقع، بمعنى قدرة القطع على الكشف عن الواقع، أن القطع تمكن فعلا من أن يحكي لك عن الواقع، عن نفس الواقع، عن نفس الأمر والواقع. بعبارة أدق، أن يكون متعلق القطع واليقين عين الواقع الخارجي، أو بعبارة أخرى أن يكون المعلوم بالعراض مطابقا للمعلوم بالذات، أن يكون المعلوم بالذات مطابقا للمعلوم بالعراض. هذا المصطلح قرأناه في الحلقة الثانية، تقدم هناك أن المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، لأن هي التي تحضر إلى الذهن، فهي التي يتعلق بها العلم. المعلوم بالعرض ما هو؟ ماذا تكشف عنه هذه الصورة الذهنية؟ يعني الواقع الخارج. إذا كان هناك تطابق تام بين المعلوم بالذات، يعني بين الصورة الذهنية وبين الواقع الخارجي الذي هو المعلوم بالعرض الذي تحكي عنه تلك الصورة الذهنية، فإننا نصف القطع في هذه الحالة بأنه قطع مصيبا للواقع. يقال هذا القطع مصادف للواقع، مصيب مطابق، ما شئت فعلت. هذا هو المعنى الأول للإصابة. المعنى الثاني للإصابة، وهو ليس معنى شاع إطلاق الإصابة عليه، مصنف أيضا تكلف وحمل كلمة الإصابة لإشارة إلى هذا المعنى الثاني. الإصابة بمعنى أن القطع في نفس هذا القاطع لم يصدر عن مبررات صحيحة. المبررات لنشوء القطع في نفس القاطع لم تكن مبررات علمية، لم تكن مبررات منهجية، بتعبير السيد الشهيد لم تكن مبررات موضوعية. استند هذا القاطع في تكون القطع لديه، استند إلى مبررات شخصية، إلى مبررات غير عامة، غير عقلانية. بتعبير السيد الشهيد استند إلى مبررات ذاتية. فالقطع الذي يستند إلى مبررات ذاتية مثل هذا القطع يسمى بالقطع غير المصيب، يعني يمكن لنا أن نصفه بأنه غير مصيب، لا بمعنى أنه لا يصيب الواقع بل قد يكون مصيبا للواقع، لا بمعنى أنه ليس صادقا في الكشف عن الواقع بل قد يكون صادقا في الكشف عنه، إنما ننظر هنا إلى أي جهة، إلى أنه كيف تولد هذا القطع في نفس القاطع، هل له أساس صحيح أو ليس له أساس صحيح، هل الأساس الذي قام عليه هذا القطع أساس منطقي منهجي وواجد للشروط الموضوعية العامة أو لا، هو مستند إلى مبررات شخصية خاصة بهذا القاطع، وبالتالي من الناحية المنطقية إذا حاكمناها منطقيا سوف لن نجد أنها مبررات علمية منطقية منهجية صحيحة. مثلا لنفترض هكذا أن شخصا الآن، طب هذا المثال الذي يمثلون به عادة، أنك تارة تقطع بنزول المطر استنادا إلى سماع صوت الرعد، سمعت صوت الرعد ورأيت البرق مثلا فقطعت بأن المطر ينزل. مثل هذا القطع بغض النظر الآن هل هو ينزل فعلا أو لا، مثل هذا القطع يوصف في الكلمات بأنه قطع مصيب. بأي معنى؟ لا بمعنى أنه كاشف عن الواقع بل بمعنى أنه مستند إلى مبررات موضوعية. عادة الطبيعة ما هي؟ أنه عندما يأتي الرعد والبرق فإن هذا مصاحب عادة لنزول المطر، فتولد مثل هذا القطع استنادا إلى مثل هذه المبررات أمر صحيح، أمر صائب، نصفه بأنه مصيبة. لكن مرة لا، مرة شخص هكذا، شخص كان مثلا جالسا في داره فقطع بنزول المطر بسبب تغير حالته النفسية، وهذا كان يشعر بالفرح فجأة شعر بالحزن الشديد بالكآبة فلأجل ذلك قطع بنزول المطر. مثل هذه المبررات، مثل هذا المبرر ليس مبررا نوعيا عاما، ليس مبررا صحيحا، ما في عادة تكوينية جارية هكذا، ما في عادة طبيعية جارية على أنه كلما نزل المطر تغيرت الحالة النفسية للأشخاص. مثل هذا القاطع هنا ليس مصيبا، بغض النظر أن الدنيا قد يعني السماء قد تكون تمطر حينئذ، بقطع النظر عن القاطع هذا هل هو كاشف أو ليس كاشفا، هذا القطع لم يتولد من أساس صحيح. فإذا تارة نصف القطع بأنه مصيب بمعنى أنه كاشف عن الواقع، وأخرى نصفه بأنه مصيبا بمعنى أنه تولد قطعه من مبررات صحيحة، من مبررات موضوعية، مبررات عامة. فإذا عندنا للإصابة معنيان. المشكلة في المتجري ما هي؟ الإنسان المتجري إنسان خالف قطعه الواقع، عندما نعرض قطعه على الواقع فإن قطعه مخالف للواقع. أي أن المشكلة في حالة التجري ما هي؟ هي عدم إصابة القطع للواقع. المشكلة في قطع القطاع ما هي؟ الآن القطاع هو إنسان سريع القطع أو كثير القطع، يقطع لأي سبب، لأدنى مناسبة. يعني نظير مثلا يقول هكذا، الآن الشمس مشرقة والسماء مثلا لا تمطر، إذن فعلي ولي الله وعندي قطع بذلك. هذا تولد قطعه بهذه النتيجة من مقدمات غير صحيحة. ها؟ هو فعلا هكذا هي حالة نفسية. الآن سوف يأتي أن مصنف يصنف قطع، يصنف القطاع ضمن المرضى النفسيين، يحصل عنده قطع بسرعة، يعني قطع سريع بشكل خارج عن المتعارف. هذا مشكلته ما هي؟ أن قطعه قد يكون كثير من قطعاته قد تصادف الواقع، قد تصيب الواقع، علي ولي الله لا شك ولا ريب في ذلك. لكن هذا القطع ليس له مستند صحيح. هذا نظير ما يذكره الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه في بداية المنطق، في تبرير وجه الحاجة إلى المنطق، أنه فيحسب ما ليس بعلة علة، أو يعتمد على مقدمات صحيحة لكنها لا تؤدي إلى النتيجة، لا تؤدي إلى هذه النتيجة. خب ما نحن فيه من هذا؟ طب إذن الجامع بين البحثين هو كون الحديث عن القطع غير المصيب، لكن الإصابة مشترك لفظي بين معنى. فالمصنف لم يتمكن بعد اللتية والتي لم يتمكن من أزيد من الجامع اللفظي بين البحثين. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة، بقية البحث تأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد.